الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وتسود بينها أيضا الأصالة والتبعية النسبية في المحبوبية والمطلوبية أي أن الحب الإلهي للمخلوقات يتعلق في الدرجة الأولى بأكملها الذي هو أول مخلوق ثم يمتد إلى سائر المخلوقات الأكمل فالأقل كمالا. هذا الكلام في أن الله سبحانه وتعالى هل له علة غائية في خلقه وفي فعله أو ليس له علة غائية. تلخص من الأبحاث السابقة أنه ما هو الفرق بين الغاية وبين العلة الغائية، وقلنا أن الغاية هي تلك النتيجة التي تترتب على فعل الفاعل وتكون متأخرة وجودا عن فعله معلولة لفعله، بخلافه في العلة الغائية فإنها هي السبب التي تؤدي بالفاعل أن يفعل الفاعل، فكأنها هي العلة لفاعلية الفاعل، فإنه ما لم توجد العلة الغائية في الفاعل المختار لا يكون الفاعل فاعلا، لا تتحقق فاعلية الفاعل، فالعلة الغائية هي علة فاعلية الفاعل، وما لم تتحقق العلة الغائية لا يمكن أن تتحقق العلة الفاعلية، لا يمكن أن يوجد الفاعل فعله. هذا هو الفرق الذي ذكرناه بين العلة الغائية والغاية، ومن هنا يتضح أن العلة الغائية متقدمة رتبة عن العلة الفاعلية، ولكن الغاية متأخرة وجودا عن الفاعل وعن نتيجة فعله وعن الفعل. هذا أمر تقدم بيانه، ومما تقدم أيضا اتضح بأنه في العلل المجردة التامة وفي الواجب سبحانه وتعالى فإن العلة الغائية والعلة الفاعلية شيء واحد، ولكنه في الموجودات المرتبطة بنحو من الأنحاء بالمادة وهي فواعل مختارة فإن العلة الغائية زائدة على العلة الفاعلية، ومن هنا تحتاج إلى تصور وتصديق ونحو ذلك من الأمور. وبينا في هذا الأمر أن العلة الغائية في الواجب وفي المجردات التامة هو حبها للكمال الموجود، فإن حبها للكمال الموجود يكون سببا ومنشأ لصدور أفعالها منها، بخلافه في الموجودات المرتبطة بنحو من الأنحاء بالمادة فإن حبها للكمال المفقود يكون سببا لإيجاد أفعالها. ففي العلة الغائية في المجردات التامة والواجب وفي العلة الغائية في الموجودات المرتبطة بالمادة في كلا هذين القسمين من الفاعل الإرادي والاختياري الفعل يكون مطلوبا بالتبع، لا أنه مطلوب بالذات، ولكنه في الفاعل المجرد وفي الواجب سبحانه وتعالى يكون مطلوبا بالتبع، والمطلوب بالأصالة هو الكمال الموجود، وأما في الفاعل الاختياري المرتبط بالمادة يكون الفعل مطلوبا بالتبع، ولكن المطلوب بالأصالة هو الكمال المفقود. هذا تبين من الأبحاث السابقة ولخصناه حتى يتضح المطلب أن محل كلامنا أين. فاتضح من هذا الأمر الثاني أن العلة الغائية والفاعلية في الواجب وفي المجردات التامة شيء واحد، ولكنه في الموجودات المختارة التي لها نحو ارتباط بالمادة فإن العلة الغائية شيء والعلة الفاعلية شيء آخر، وهذان الأمران لا علاقة لهما بالعلة بالفاعل والغاية. الواجب سبحانه وتعالى بالنسبة إلى ما عداه فهو فاعل لها وهو غاية لها. هذا البحث بعد لا علاقة له بالعلة الغائية. بالنسبة إلى ما عداه الواجب سبحانه وتعالى بالنسبة إلى غيره هو الفاعل لذلك الغير وهو الغاية لذلك الغير، ومن هنا فهو الأول وهو الآخر، منه المبدأ وإليه المنتهى والمصير. إذن هنا نحن نجد أن الواجب سبحانه وتعالى هو الفاعل بالذات وهو الغاية بالذات، وما عداه من العلل الوسطية وإن كانت تسمى فاعل وإن كانت تسمى غاية إلا أنها فواعل وسطية وغايات وسطية، وإلا العلة الحقيقية هو الله سبحانه وتعالى، والغاية القصوى والغاية الحقيقية هو الله سبحانه وتعالى. إذن كل موجود ما عداه عندما يفعل فعلا له غاية من فعله، حتى الموجودات المجردة فإنها عندما تفعل أفعالها كما لها علة غائية لها غاية من فعلها. لماذا تنجز هذا الفعل؟ تريد الوصول إلى غاية معينة. هسه ما هي تلك الغاية في الموجودات المادية وما هي تلك الغاية في الموجودات المجردة؟ ذاك بحث آخر. المهم أن كل ما سواه سبحانه وتعالى عندما يفعل فعلا من الأفعال له غاية من إيجاده هذا الفعل، وتلك الغاية غاية للفاعل إلا هو سبحانه وتعالى، فإن له علة غائية في أفعاله ولكنه ليس له غاية في فعله، بل كل الغايات هي غايات الفعل لا غايات الفاعل، فإن هذه الغايات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هذه ليست غايات للفاعل سبحانه وتعالى، بل إنما هي غايات للفعل، أي أن الفعل هذه غايته لا أن الفاعل هذه غايته من فعله. قب أين يتضح ذلك؟ هذا الأمر يتضح بنحو واضح في الآيات المباركة التي ذكرت ما يرتبط بخلق الإنسان. نحن نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى عندما يأتي إلى ذكر الإنسان مرة يقول خلقنا الإنسان، مضمون الآيات المباركة، إنما خلقنا هذا الإنسان لنبلوكم أيكم أحسن عملا، ومن هذا القبيل من الآيات أو لنعلم الصابرين منكم والمجاهدين أو المجاهدين منكم والصابرين ونحو ذلك من الآيات. المصنف يقول هذا هو الهدف القريب من خلق الإنسان، يعني الهدف الأول لخلقه هذا وليس هو الهدف النهائي والهدف البعيد. خب لماذا يراد امتحان الإنسان؟ يراد امتحان الإنسان واختبار الإنسان ليعرف الذي يعبد الله حقيقة والذي لا يعبد الله حقيقة، وإنما يعبد الله على حرف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب هل العبادة هي الهدف النهائي والغاية النهائية من خلق الإنسان؟ هذه كلها غايات للإنسان لا غايات لفاعل ولموجد الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما عبرنا عنه بأنه هذه غايات الفعل وهو الإنسان لا غايات الفاعل الذي أوجد هذا الإنسان. طب هل العبادة خلق الإنسان للعبادة؟ هل العبادة هي الغاية القصوى أم بعدها توجد غاية أخرى؟ القرآن الكريم يشير إلى أن العبادة ليست هي الغاية النهائية بل هي الغاية المتوسطة. فلهذا في آية أخرى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا تبين أن العبادة ليست هي الغاية الأخيرة بل العبادة أيضا هي غاية متوسطة. طب الغاية النهائية ما هي؟ الغاية النهائية هي حصول اليقين. هذا اليقين أي درجة منه؟ هل هو علم اليقين؟ هل هو عين اليقين؟ هل هو حق اليقين؟ وبعبارة بعضهم هناك قسم رابع من اليقين وهو برد اليقين الذي لا يوجد في كلمات الأعلام ولكنه يوجد في كلمات العرفاء وهو برد اليقين. مراتب اليقين عند ذلك مختلفة، هل هو علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين أو أي مرتبة أخرى من اليقين. فالهدف النهائي من خلق الإنسان هو الوصول إلى اليقين. وعندما نقول اليقين ليس مرادنا اليقين الحصولي، ليس مرادنا المفاهيم، بل المراد منه الفوز بالقرب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى لا من خلال الألفاظ والمفاهيم والاصطلاحات. وإلا هذه الألفاظ والمفاهيم والاصطلاحات يمكن أن توجد عند كل أحد، حتى يمكن أن توجد عند الفاسق فضلا عن أن تكون من مختصات العالم. ليست من المختصات هذه الألفاظ والمفاهيم، فلهذا هذه الألفاظ والمفاهيم يستطيع كل أحد أن يتعرف عليها. ذلك اليقين الذي هو الهدف النهائي للإنسان هو القرب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى، الفوز بالقرب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. وكل هذا الذي ذكرناه من المراتب إنما هي مراتب لغاية، إنما هي غايات للإنسان لا أنها غايات لموجد الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى. هذا المطلب الذي الآن يريد أن يشير إليه أشار إليه في الأبحاث السابقة. قلنا في الأبحاث السابقة أن هناك علاقة تبعية بين حب الذات وبين حبه لمخلوقاته سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يحب ذاته أولا وبالأصالة، ويحب مخلوقاته ثانيا وبالتبع وبالعراض، لا أنها محبوبة له بالأصالة. المحبوب له بالأصالة هو ذاته المقدسة. ولكن عندما نأتي إلى المخلوقات أيضا نجد أنها ليست على درجة واحدة من المحبوبية، فإن المخلوقات أيضا درجاتها من المحبوبية والمطلوبية الفرعية أيضا متفاوتة. فالمخلوق الأول وهو العاقل كما ورد في الروايات أول ما خلق الله العاقل، أو أول ما خلق الله نوري كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب لا إشكال ولا شبهة، فإنه محبوب بنحو أشد وأقوى من محبوبية الموجودات الأخرى. ومن هنا يكون غاية لما دونه من المخلوقات والموجودات. كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الغاية النهائية، كذلك هذه الموجودات تكون أيضا غايات ولكنها غايات وسطية. فكل موجود أدنى إنما غايته الموجود الأعلى منه رتبة، يعني ينجز الفعل لكي يصل إلى ذلك الموجود أعلى منه رتبة، إلى أن نصل إلى الصادر الأول، إلى أن نصل إلى ذلك الموجود الذي أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى. فإن غايته ماذا في فعله؟ غايته أن يتشبه بالخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون غاية لما دونه من المخلوقات، وكذلك يكون علة لما دونه من المخلوقات، فهو الفاعل لها وهو الغاية لها. ومن هنا وحيث أنكم إذا تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة أرجعنا العلية إلى ماذا؟ إلى واسطة في التأثير، إلى شرط التأثير. قلنا لكي يصل الفيض من الله إلى هذا الموجود الثاني لا بد أن يكون بتوسط ماذا؟ بتوسط هذا الموجود الأول، وهذا ما يعبر في كلماتهم بالواسطة في الفيض، وبالإصطلاح الفلسفي يسمى شرط الوجود، يعني ما لم يصل الوجود إلى هذا الأول لا يمكن أن يصل إلى هذا الموجود الثاني، وإلا العلية الحقيقية المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أثبتناه في الأبحاث السابقة عندما تكلمنا أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. إذن كل فيض يريد أن يصل إلى عالم الإمكان ما دون الصادر الأول لابد أن يمر عن طريق من؟ يمر عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عندما نقول لا بد أن يمر عن طريق النبي مو مرادنا هذا الوجود المادي، وإنما لهذه الوجودات المقدسة مراتب وجودية أخرى غير هذا الوجود المادي. إذن عندما نقول لا بد أن يمر يعني لا يمكن أن يصل إلى عالم المادة أو عالم المثال أو عالم العقل شيء إلا ولا بد أن يمر عن واسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البرهان العقلي يثبت هذا المقدار، يقول بأنه لا بد أن يوجد موجود كامل عن طريقه يمر الفيض إلى ما دونه من الموجودات، ولكنه من هو هذا الموجود الكامل؟ بعد العاقل والبرهان لا يثبت هذا المعنى، الناقل يثبت هذا المعنى، يعني نحن لابد أن نرجع إلى الناقل إلى الروايات لنشخص أن هذا الموجود الذي هو واسطة في الفيض أي موجود هو. فالروايات تعين أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الآيات القرآنية تقول أنه لا ليس فقط هو النبي، بل هو النبي والإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما في آية المباهلة تعالوا ندع أنفسنا وأنفسكم، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن أمير المؤمنين بنفسه، يعبر عن أمير المؤمنين بنفس ذاته، وهذا معناه أنهما في مرتبة من مراتب الوجود، هؤلاء نور واحد لا أنهم أنوار متعددة. تعدد الأنوار إنما صار في عالم المادة، أما في العوالم التي قبل عالم المادة فهم نور واحد، كلنا نور واحد، أولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد، إشارة إلى أنهم في مقامات أخرى في مراتب أخرى من الوجود، هؤلاء جميعا نور واحد لا أنهم أنوار متعددة متفرقة. نعم عندما يأتون إلى عالم المادة يكون أحدهم في هذا الزمان ويكون الآخر في زمان آخر. قال وتسود بين هذه المخلوقات أيضا الأصالة والتبعية، ولكن بعد هذه مو الأصالة والتبعية الذاتية وإنما الأصالة والتبعية النسبية، المخلوقات جميعا مطلوبة تبعا ولكن تختلف مراتب هذه التبعية في المحبوبية والمطلوبية، أي أن الحب الإلهي للمخلوقات يتعلق في الدرجة الأولى بأكملها الذي هو أكمل مخلوق. طبعا إنسان إذا التفت إلى هذا المطلب والتفت إلى ما حققناه في الجزء الأول من هذا الكتاب من أن الوجود حقيقة واحدة ولكن لها ماذا؟ مراتب مختلفة، كل مرتبة أعلى فهي علة للمرتبة الأدنى، وكل مرتبة الأدنى فهي معلولة للمرتبة الأعلى، وهذا معناه أن المرتبة الأعلى هي فاعل لهذه المرتبة الأدنى وهي غاية لهذه المرتبة الأدنى، إلى أن نصل إلى الصادر الأول وهو العقل كما في الروايات الذي قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب وبك وبك إلى آخره. هذه كلها إشارة إلى ذلك الموجود الأول فيكون هو العل لما دونه وهو الغاية لما دونه. قال بأكملها الذي هو أول مخلوق ثم يمتد إلى سائر المخلوقات الأكمل فالأكمل، هذا من قبيل الأعلم فالأعلم، فإن الأعلم الثاني أقل من الأعلم الأول، مو أنه الأعلم الثاني أكثر من الأعلم الأول، الأعلم فالأعلم يعني الأكمل فالأكمل. وحتى بين الماديات، هذا إذا كان هناك تشكيك خاصي بين المراتب، يعني أن المرتبة الأعلى علة للمرتبة الأدنى. المصنف مبناه أنه في الموجودات المادية لا يوجد تشكيك خاصي، لأن هذه الموجودات بعضها في عرض البعض الآخر، لا توجد بينها علية ومعلولية، لا الإنسان علة للبقر ولا البقر علة للإنسان، لا الإنسان علة للجماد ولا الجماد علة للإنسان. الموجودات المادية بعضها في عرض البعض الآخر. فلهذا يقول وحتى بين الماديات والجسمانيات التي ليس بينها تشكيك خاص. المراد من التشكيك الخاص كما تذكرون قلنا أن المرتبة الأعلى علة للمرتبة الأدنى وأن الأدنى معلول للمرتبة الأعلى، فإنه يمكن عد وجود الأكمل هدفا لخلق الأنقاص. كيف يكون هدفا؟ يعني إنما وجد مقدمة لذات في خدمة ذات، وهذا ما أشرنا إليه في البحوث السابقة. الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، وبالعكس يمكن اعتبار الجمادات مقدمة لظهور النباتات. هذه المقدمية بهذا المعنى، يعني أن الجماد في خدمة ظهور الإنسان ووجود الإنسان، وأن النبات في خدمة وجود الحيوان، وأن الحيوان في خدمة وجود الإنسان، والنباتات مقدمة لظهور الحيوانات، والجميع مقدمة لظهور الإنسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن هنا يريد أن يأخذ النتيجة المهمة، وبالتالي يمكن عد الحب للإنسان الكامل علة غائية لخلق العالم المادي. طب البرهان يثبت إلى هذا الحد، وهو أنه يوجد إنسان كامل، وهذا الإنسان الكامل هو العلة الغائية لخلق هذا العالم المادي. ولكن من هو هذا الإنسان الكامل؟ بعد العاقل ليست له القدرة على تشخيص المصداق، هنا تأتي وظيفة الناقل، تأتي وظيفة القرآن والروايات لبيان أن هذا الإنسان الكامل من هو. قال وبهذا المعنى نستطيع القول إن الله سبحانه خلق العالم المادي من أجل تكامل الموجودات الجسمانية ووصول تلك الموجودات إلى خيرها وكمالها الواقعي، لأن كل موجود له مراحل مختلفة من الكمال والنقص. هذا إشارة إلى مطلب مهم في محله، وهو أن كل موجود في هذا العالم المادي له مراتب مختلفة من الوجودات. يعني مثلا إذا جئنا إلى الإنسان له وجود مادي، وهذا الوجود المادي هذا الإنسان أيضا له وجود في مرتبة أعلى منه وهو الوجود المثالي، وهذا الوجود المثالي في مرتبة أعلى له وجود عقلي. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الآية المباركة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يحملها على هذا المعنى، وهو أن كل موجود له مراتب مختلفة، كل مرتبة أدنى تريد بالعمل الوصول إلى المرتبة الأعلى منها بالتكامل والحركة. فلهذا يقول أجل تكامل، لأن كل موجود له مراحل مختلفة من الكمال والنقص، فإن أكمل مراحل ذلك الموجود تتمتع بالأصالة النسبية في المحبوبية والمطلوبية، ولكنه لا يلزم من ذلك أن تكون الموجودات الأنقص أو المراحل الأنقص لوجود أحد المخلوقات غير متمتعة بأي درجة من المطلوبية، لا الجميع مطلوب بالمطلوبية التكوينية، ولكن درجات المطلوبية مختلفة شدة وضعفا. وعلى هذا المنوال يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار أهدافا طولية لخلق نوع الإنسان، أي إن الهدف النهائي من الإنسان لخلق الإنسان هو وصول الإنسان. شوفوا هذه الأهداف ليست أهداف لموجد الإنسان، بل هي أهداف ماذا؟ غايات لنفس الإنسان. وهذا ما عبرنا عنه أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العباية غاية الفعل، هدف الفعل، لا أنه غاية الفاعل. أي أن الهدف النهائي هو وصول الإنسان أو هذا النوع إلى آخر مراتب كماله ونيله للقرب الإلهي والتمتع بأرفع وأدوم الفيض والرحمة والرضوان الأبدي. والهدف المتوسط هو ماذا؟ هو تحقق العبادة والطاعة لله سبحانه، وهي تعتبر، أي الطاعة والعبادة، وهي تعتبر وسيلة للوصول إلى ذلك المقام الرفيع والهدف النهائي. ولكن يوجد هدف آخر، وهو الهدف القريب، وهو توفر الأرضية المادية والاجتماعية وتحقق المعرفة اللازمة للانتخاب الحر لسبيل الحياة السليمة وانتشار عبادة الله في المجتمع. وهذا ما تشير إليه آيات كثيرة في القرآن الكريم. ولهذا يقول ولهذا فإنه في القرآن الكريم بعد التأكيد على أن خلق العالم والإنسان ليس باطلا ولا عبثا، بل له، أي للعالم والإنسان، بل له هدف حكيم، فهو يعلن هذه الأهداف ثلاث مترتبة، يعني يعلن أن هناك هدف للإنسان وهو الامتحان والابتلاء، وأن هناك هدف آخر للإنسان وهو العبادة، وأن هناك هدف ثالث وهو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. فهو يعلن من ناحية أن الهدف لخلق العالم هو توفر أرضية الامتحان والانتخاب الحر للإنسان، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويصرح من ناحية أخرى بأن الهدف من خلق الإنسان هو عبادة الله تعالى، وبالتالي فإنه يعد الهدف النهائي هو جوار الرحمة الإلهية والظفر بالفوز والفلاح والسعادة الأبدية. وبإذا اتضح إلى هنا هذه الأبحاث، عند ذلك نأتي إلى ما تقدم في أول هذا الفاصل، في أول هذا الدرس. إذا تتذكرون قلنا أنه في العلة الغائية، وأن الله له علة غائية في فعله أو ليس له، توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى التي قالت أن الله له علة غائية في خلقه وفي فعله، إلا أن العلة الغائية هي نفسها العلة الفاعلية. النظرية الثانية التي أنكرت أن يكون لله سبحانه وتعالى علة غائية. النظرية الثالثة التي قالت أن العلة الغائية لله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي إيصال النفع إلى المخلوقين. المصنف يقول بعدما بينا أن النظرية الحق هي النظرية الأولى، وهي أن العلة الغائية في الواجب هي العلة الفاعلية، يمكن تأويل وتصحيح النظريتين الأخريين بالنحو الذي ترجع إلى النظرية الأولى. نقول الذين أنكروا العلة الغائية للواجب مرادهم أنه لا يوجد شيء زائد على الذات، كيف أنه في الفاعل في القصد أن العلة الغائية زائدة على العلة الفاعلية؟ هؤلاء عندما أنكروا العلة الفاعلية يعني أنكروا الأمر الزائد على الذات المقدسة. وأولئك الذين بيّنوا أن العلة الغائية هي إيصال النفع إلى المخلوقين كما عن المعتزلة، فإنهم هؤلاء كانوا بصدد ماذا؟ بصدد بيان ذلك المطلوب الفرعي والتبعي، لا بصدد بيان ذلك المطلوب الأولي والذاتي. طبعا هذا توجيه لكلماتهم، وإلا الصحيح ما ذهب إليه حكماء ما ذهب إليه المحققون من الفلاسفة تبعا لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أن الله سبحانه وتعالى له علة غائية في فعله، إلا أن العلة الغائية هي ذات العلة الفاعلية، لا أن إحداهما غير الأخرى. قال وبالالتفات إلى ما ذكرناه نستطيع أن نبين طريقا للجمع بين الأقوال الثلاثة المذكورة في صدر البحث، فنقول إن مقصود الذين عدوا العلة الغائية هي الذات الإلهية المقدسة فحسب، هو أن المطلوب الذاتي وبالأصالة لله سبحانه ليس شيئا سوى ذاته المقدسة. هذه الذات التي هي الخير المطلق وهذه الذات المتميزة بالكمالات اللانهائية ومقصود الذين ينكرون العلة الغائية للأفعال الإلهية هو أنه ليس للواجب داع زائد على الذات كما في الفاعل بالقصد، وفاعلية الواجب ليست من قبيل الفاعلية بالقصد. ومقصود الذين يعدون العلة الغائية والهدف من الخلق هو إيصال النفع إلى المخلوقات أو وصول المخلوقات إلى الكمال، هو أن يبين الهدف الفرعي والتبعي. والحاصل أنه يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار تأويلا توجيها صحيحا للقولين الآخرين، بحيث لا تغدو فيهما منافات للقول الذي تبنيناه وهو القول الأول وهو القول الحق. والملاحظة التي لا بد أن نشير إليها في خاتمة هذه الدرس، وسيأتي بيانها إن شاء الله في الدرس الأخير من هذا الكتاب، هي أن الاعتماد في مباحث الإرادة والحكمة والهدف من الخلق، الاعتماد يكون على ماذا؟ يكون على حيثية الخير والكمال في المخلوقات. من هنا يأتي هذا السؤال، نحن قد نجد في الموجودات خصوصا الموجودات المادية نجد بعض الشرور والنقائص والآفات، كيف يمكن توجيه هذه الشرور والنقائص والآفات؟ يقول: ولهذا فنحن نواجه في هذا المجال هذا السؤال، كيف يمكن تفسير الشرور والنقائص في الموجودات؟ وسوف يأتي الجواب على هذا السؤال في آخر درس من هذا القسم إن شاء الله. هذه الخلاصة هي خلاصة مهمة الإخوة، طبعا أنا فت مقدار من الخلاصة اليوم بينتها، ولكن الإخوة يحاولوا أن هذه الخلاصات بشكل دقيق يقرؤونها، لأن المطالب بعضها الغير الواضحة لعلها في المتن تكون واضحة في هذه الخلاصة. أشوفوا في الخلاصة رقم 3، يقول في الخلاصة رقم 3: إن العلة الغائية التي تؤدي إلى تعلق إرادة الفاعل بإنجاز فعل معين في الأفعال الإنسانية، العلة الغائية خبرها ماذا؟ هي الشوق إلى حصول نتيجة الفعل، ولكنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار مفهوما مجردا حتى يصدق أيضا بالنسبة للمجردات التامة وهو الحب، مثل مفهوم المحبوبية والمطلوبية. الرابع: تكون مطلوبية الفعل الصادر من النفوس المتعلقة بالمادة، هذه المطلوبية تابعة لمطلوبية النتيجة المترتبة على الفعل. وأما في أفعال المجردات فمطلوبية الفعل تكون تابعة أيضا، ولكن لمحبوبية الكمال الموجود في ذواتها، فالفعل فيهما معا مطلوب بالتبع، ولكنه الذي هو المطلوب بالأصالة في المجردات هو الكمال الموجود، والمطلوب بالأصالة في الموجودات المرتبطة بالمادة هو الكمال المفقود، وتغدو منشأ صدور الفعل منها. وعلى أي حال فمطلوبية الفعل تكون فرعية وتبعية، ولكن المطلوب بالذات هو الكمال الموجود في الواجب، والمطلوب بالذات هو الكمال المفقود في الموجودات المرتبطة بالمادة. الدرس 69: القضاء والقدر الإلهي. من الأبحاث المهمة هي البحث في القضاء والقدر. البحث في القضاء والقدر، نحن عندما نراجع الروايات الموجودة بأيدينا نجد أن الروايات على طوائف متعددة. طائفة من الروايات بحثت في القضاء والقدر، وطائفة من الروايات نهت عن البحث في القضاء والقدر. طب العمل بأي منهما؟ من الروايات التي نهت عن البحث في القدر والقضاء ونحو ذلك، هذه الرواية، في الرواية عن علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. فقال: بحر عميق فلا تلجه. فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تتكلفه. قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال عليه السلام: أما إذا أبيت ف فإني سائلك ثم يبين له القدر. خب من هذه الرواية التي جمعت بين النهي على القدر وبين بيان القدر يتضح أن النهي عن البحث في القدر لطائفة من الناس، وأن البحث عن القدر لطائفة تستطيع أن تفهم مثل هذه المباحث العميقة. وإلا لو كان البحث عن القدر من الأمور المنهي عنها فالإمام سلام الله عليه في نهاية المطاف لم يكن ليبين المطلب، ولكنه في نهاية المطاف الإمام سلام الله عليه بين المطلب. وهذا معناه أن حال الناس يختلف في مثل هذه البحوث، بعض له قريحة في أن يفهم مثل هذه البحوث، وبعض ليست له مثل هذه القريحة. أهمية القضاء والقدر من أين تأتي؟ المصنف يقول أهمية القضاء والقدر تأتي من حيث ارتباط هذه المسألة بمسألة مصير الإنسان واختيار الإنسان في أفعاله، وأنه هل هو مختار أو ليس هو مختار. طب هذه الأفعال التي تصدر من الناس هل هي مقضي عليها بأن توجد أو ليس مقضيا عليها بأن توجد؟ فإن قلنا أنه مقضي عليها أن توجد، لا إشكال ولا شبهة، لا بد أن توجد في الخارج، إذن أين دور اختيار الإنسان في مثل هذه الأفعال؟ ومن هنا نجد أن المتكلمين والفلاسفة صاروا طوائف ثلاث في هذه المسألة. طائفة قالوا أن القضاء والقدر شامل لكل شيء حتى لأفعال الإنسان الاختيارية، ومن هنا نفوا أن يكون الإنسان مختارا في فعله. وطائفة أخرى قالوا بعدم شمول القضاء والقدر لأفعال الإنسان الاختيارية. وطائفة ثالثة قالت أن القضاء والقدر شامل لكل أفعال كل الموجودات ومنها الأفعال الاختيارية للإنسان، ومع ذلك لا تنافي بين القضاء والقدر وبين أن يكون الإنسان مختارا في فعله. وهذه هي مدرسة أهل البيت، يعني هذا هو المستفاد من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بقضاء وقدر من إلا بإرادته إلا بإذنه ومشيته، ولكن مع ذلك الإنسان مختار في فعله. قال مقدمة: من المسائل المطروحة في الأديان السماوية ولا سيما الدين الإسلامي الحنيف في مجال معرفة الله، والتي أجهد المتكلمون والفلاسفة الإلهيون أنفسهم في تبيينها عقليا وفلسفيا، هي مسألة القضاء والقدر، وهي تعتبر واحدة من أشد مسائل الإلهيات تعقيدا، وواقعا من أشد مسائل الإلهيات تعقيدا، والمحور الأساسي في غموضها هو العلاقة باختيار الإنسان في نشاطاته الاختيارية، يعني في أفعاله الاختيارية، أي كيف يمكن الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي من ناحية وأنه شامل لكل شيء، والإيمان بالإرادة الحرة للإنسان وأن للإنسان دورا في تعيين مصير نفسه من ناحية أخرى. ومن هنا سلم البعض بشمول القضاء والقدر الإلهي لأفعال الإنسان الاختيارية، ولكنه بعد ذلك لم يستطع أن يوجه كيف أن الإنسان مختار في فعله، لكنه نفى أن يكون للإنسان اختيار حقيقي. هذه طائفة. وذهب البعض الآخر إلى تحديد نطاق القضاء والقدر بالأمور غير الاختيارية، فقال أن القضاء والقدر لا يشمل كل شيء بل هو مقتصر على غير الأفعال الاختيارية، وعد أفعال الإنسان الاختيارية خارج عن مجال القضاء والقدر. وهذه طائفة ثانية. وحاولت فئة ثالثة الجمع بين شمول القضاء والقدر لأفعال الإنسان الاختيارية، ولكن بنحو لا يتنافى واختيارية الإنسان في أفعاله وإثبات الاختيار والانتخاب للإنسان في تعيين مصيره، وأبدوا آراء مختلفة لا تتيسر دراستها جميعا إلا في كتاب مستقل. ولهذا فنحن نقدم هنا توضيحا مختصرا حول مفهوم القضاء والقدر، ثم نقوم بتحليل فلسفي وبيان لعلاقة المصير بأفعال الإنسان الاختيارية، ونذكر في خاتمة المطاف فائدة هذا البحث والسر في تأكيد الأديان الإلهية على أهمية هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.